من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الإيمان من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمه الله تعالى. وتكلمنا في الدرس الماضي عن تتمة شرح النووي لحديث ابن عباس، وفيه ذكر لوفد عبد القيس. واليوم موعدنا إن شاء الله مع حديث أبي سعيد الخدري. وحديث أبي سعيد الخدري من انفرادات مسلم، بخلاف حديث ابن عباس الذي رواه عنه أبو جمرة. وحديث أبي سعيد فيه إشكالات في طرقه كلها، وذكره مسلم من طريقين، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وهذان الطريقان أحدهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والثاني عن محمد بن أبي عدي. ثم ذكره من طريق ثالث فيه إشكال كبير، وغالب الكلام في هذا الدرس سيكون عن إشكال في الطريق الثالث. ولذا أشبه ما يكون درسنا بالتخريج. وهذا الدرس ما قلت أكثر من مرة يحتاج إلى متابعة وإلى بحث وإلى نظر في كتب التخريج وفي كتب الرجال وفي كتب الأطراف، ولعل الله ييسر قريبا أن ننفصل عن هذا الدرس درس آخر فيه تعريف عام بالمكتبة الحديثية ولو على وجه الجملة. نسمع طرق حديث أبي سعيد، نسمع الأسانيد واللفظ، ونحاول أن نتابع الكلام ما استطعنا مع الإمام النووي في الشرح.
رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا بها ولا تبقى بها مسؤولية الأدب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لم تنزل وإنك لم تنزل وإنك لم تنزل. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد الخير: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الجن والنحاس. قال: حدثنا محمد بن المثنى والمنساء قال: حدثنا ابن أبي أبي بن سهيل عن قتادة قال: حدثني ابن واحد لم يذاك الوقت وذكر أبا هريرة عن أبي سعيد الخدري أن وقت عبد الخير لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عبيدة ويرون فيه وتجيبون فيه من الصيغات أو السمع والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال ابن السمع.
هنا فائدة لا بد منها، وهي أن سعيد بن أبي عروبة روى هذا الحديث عن قتادة عن أبي نضرة، وقد خلط المزي في تهذيب الكمال بعض الأحاديث فجعلها عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد. ومن نظر في ترجمة المنذر ابن مالك أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في تحفة الأشراف يجد خلطا وقع للمزي، فالذي يروي عن أبي نضرة سعيد بن إياس الجريري، أما سعيد بن أبي عروبة فلا يروي عن أبي نضرة إلا بواسطة. سعيد بن أبي عروبة لا يروي عن أبي نضرة المنذر بن مالك إلا بواسطة، والواسطة هنا قتادة. فهنالك حديث رواه الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة من غير واسطة، وأدرجها المزي تحت ترجمة سعيد بن أبي عروبة، لأن مسلما أهمل نسبة سعيد، قال عن سعيد فقط. ومن تتبع طرق التخريج يجد أنه وقع في بعض المصادر بدل سعيد عن الجريري، فإذا سعيد ليس هو سعيد بن أبي عروبة، وإنما هو سعيد بن إياس الجريري هو الذي يروي عن أبي نضرة من غير واسطة، أما سعيد بن أبي عروبة فيروي بواسطة. وبتعبير آخر، سعيد الجريري في طبقة مشايخ سعيد بن أبي عروبة وليس في طبقته. هذه فائدة أحببت أن أنبه عليها، والفضل فيها لولي الدين العراقي، فإنه ألف كتابا نكت فيه على تحفة الإشراف سماه الاطراف بأوهام الاطراف، نكت فيه على تحفة الإشراف. ولذا أنصح بمن ينظر دائما في تحفة الإشراف أن يكون هذا الكتاب معه دائما. واستفاد تلميذه الحافظ ابن حجر من كتاب شيخه، وزاد عليه في كتابه النكت الظراف على تحفة الإشراف، والنكت الظراف مطبوع بغير تحفة الإشراف. وفي بعض الأحايين في مرات قليلة نصر ابن حجر قول المزي وخط عطيلان ابن العراقي، وحق له ذلك، فإنه إمام واسع الرواية أو واسع المصادر، مدقق محرر رحمه الله تعالى. هاتان هما طريق سعيد، وسيأتي الحديث عنهما. والآن نسمع وندقق في الطريق الثالثة التي وقع فيها الإشكال. هنا الإشكال، أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبره ما أن هذا سعيد. كيف نفك هذا الإشكال؟ ومن روى عن من؟ ومن هو الحسن؟ هذه الإشكال في هذا الإسناد نأتي إليه إن شاء الله متابعين النووي في كلامه، ولا يلزم أن نوافقه، لكن نتكلم عندما يأتي كلام النووي. فكذلك أنت أحببت أن تفتح الأذهان لما نصل إليه. نعود للشرح. يعني ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب خطأ من قال ابن أبي عروبة دون الألف واللام، ولكنه مع هذا عاد فذكره في كتابه المعارف في ثلاثة مواطن. ذكره في الموطن الذي نقل عنه النووي، وفي موطنين آخرين، الأول عند ذكر العرجان فكان سعيد أعرج، والثاني عند ذكر القدرية فكان سعيد يقول بالقدر، وذكره من غير ألف ولام. وهكذا درج مترجموه، أو على هذا درج مترجموه، فإنهم يذكروه من غير ألف ولام. وقال قبل ذلك النووي رحمه الله: قول قتادة في هذا السند قال حدثنا من لقي الوفد الذي لقدموا على رسول الله، هذا فيه إبهام، فلم يسمي واحدا منهما. والحديث الذي فيه ذكر عن مبهمين فيه نوع انقطاع، فيه نوع انقطاع، ويعل الحديث بهذا، ويعل الحديث بهذا على الراجح، خلافا لمن جنح الى غير هذا القول. فلو ان راويا حدث عن جماعة وابهمهم ولم يسمي ثقة منهم، ثم هؤلاء الجماعة المبهمون رفعوا الحديث الى رسول الى صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعل بالانقطاع، كما هي احدى علل حديث الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يحب الله ورسوله، وهو حديث معاذ بن جبل في الاجتهاد بالرأي. وهنالك علتان اخريتان واخرتان له. ولكن هذا هؤلاء الوفد المبهمون سمى واحدا منهم ابن ابي عدي وهو ابو نضرة، ولذا مسلم قال قال سعيد، وذكر قتادة ابا نضرة عن ابي سعيد في حديثه هذا، وهذا رواه من؟ ابن ابي عدي. ولذا تجنب البخاري اخراج هذا الحديث في صحيحه، لأن البخاري أصالة رام الطريق التي تسلم من الانقطاع والرواة المتكلم فيهم. وابن أبي عدي الذي رواه عن سعيد عن قتادة وسمى أبا نضرة وجعله الواسطة بين قتادة وأبي سعيد هو إمام ثقة، ولكنه روى عن سعيد حال اختلاطه. ولذا هذا الحديث بمفرده من غير الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عباس يكون في إسناده مقال، ولكنه يصح بحديث الباب. ولذا قلنا إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى إن مسلما نزل في شرطه عن شرط البخاري وأسعفه في هذا النزول وأسعفته في هذا النزول طريقة تصنيفه، فكانت طريقة تصنيفه على جمع الأحاديث تلو بعضها بعضا أو على إثر بعضها بعضا. ولذا مسلم يعتمد الباب الحديثي، وقلنا أول من أشار إلى اعتماد الباب الحديثي الإمام الشافعي عند حديثه على المرسل في كتابه العظيم الرسالة، الذي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي قرأته 500 مرة فما من مرة إلا واستفدت منه شيئا زائدا عن المرة التي قبلها. وقال فيه بعضهم منذ أن قرأته إلى الآن فأنا أدعو له على عقب كل صلاة. الكتاب الأول في علم أصول الفقه وفي علم مصطلح الحديث رحمه الله تعالى، فهو الذي ذكر حجية أحاديث الباب. ولذا ما يردده اليوم كثير من الناشئة الذين يقولون الأحاديث لا تقوي بعضها بعضا ولا يقوي بعضها بعضا، والحديث الضعيف صفر والطريق الأخرى صفر وصفر زائد صفر يساوي صفر، هذا كلام هراء ما أنزل الله به من سلطان. فالعلة الضعيفة تجبر الطريق الذي فيه علة ضعيفة تجبره طريق أخرى فيه علة ضعيفة في غير الموطن والمكان، على قواعد مذكورة في كتب المصطلح وفي التطبيقات العملية في كتب التخريج. نعود الآن إلى كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال النووي: وذكره قتيبة في كتاب المعارف كما ذكره قبيل، فقال: سئلت أبي عروبة يبنى على المرء لا عقل له، يقال إنه لم يمس المرأة القصر واتفق في هذه الأمور.
إلى هنا ينتهي كلام ابن قتيبة في المعارف، ووقع في مطبوع المعارف وقعت كنيته أبو نصر بالصاد المهملة وهو خطأ، وصوابه أبو نضر بالضاد، وهكذا ذكره من صنف في الكناء من العلماء كالإمام مسلم في كتابه الكناء والأسماء، والذهبي في المقتنى، والدولابي أيضا في الأسماء والكناء، وغير واحد. قلنا واختلاطه طويل، مكث في الاختلاط أكثر من 10 سنوات، مكث سعيد في الاختلاط أكثر من 10 سنوات، ورويت عنه أحاديث كثيرة في حال الاختلاط. نسمع. حسبك. هذا الكلام الذي نقله النووي إنما أخذه من ابن الصلاح وأصله لابن معين، فهو الذي حدد سنة اختلاطه ب42 و100، وقد نكت على ابن الصلاح في كتابه المشهور علوم الحديث غير واحد منهم العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، ومنهم ابن حجر في كتابه المكث على ابن الصلاح ولم يتم كتابه ويا ليته أتمه. وفي بعض الأحايين ينكت على تنكيت العراقي، فقد نظر في التقييد والإيضاح وأخذ منه تارة وتعقبه تارة. وممن اعتنى بكتاب علوم الحديث لابن الصلاح الأبناسي في كتابه شذى الفياح، وجعله بمثابة الشرح على علوم الحديث ابن الصلاح، وهو شرح هام وممتع وهو ما زال مخطوطة، ونرجو الله عز وجل أن يطبع قريبا. نكت العراقي في كتابه التقييد والإيضاح على ابن معين أو على ابن الصلاح في قوله بأن اختلاط سعيد بن أبي عروبة كان سنة 42 يعني ومئة، وأن هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن أبي طالب لم تكن في هذه السنة، وإنما كانت في سنة 45 ومئة، وهذا هو المشهور في كتب الرجال. فمن نظر في حوادث سنة 145 من كتب التاريخ كتاريخ ابن جرير وكتاريخ ابن كثير البداية والنهاية يجد أن القول المشهور أن الهزيمة كانت في سنة 45 ومئة وليس في سنة 43 ومئة. وهزيمة إبراهيم ابن عبد الله كانت على إثر مقتل أخيه محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب، وذلك أن أبا جعفر المنصور أخذ أهل البيت ورحلهم من المدينة وأسكنهم العراق وشدد عليهم وكانوا تحت المراقبة الشديدة، فخرج عليه محمد وبقي أخوه إبراهيم يتجول من مكان إلى مكان حتى استقر في البصرة واختفى بها، وتواعد وأخوه محمد وهو الذي يلقب بالنفس الزكية، تواعدوا على الخروج على أبي جعفر المنصور في سنة 45 ومئة، وخرج عليه وقتل في هذه السنة. وفي هذه السنة وقع لسعيد بن أبي عروبة اختلاط، ولا أريد أن أفصل في هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن، وإنما أطلب من الإخوة أن ينظروا في أحداث سنة 45 ومئة من البداية والنهاية لابن كثير، ففيها تفصيل حسن وفيها كلام طيب، ولا سيما في أن أبا جعفر المنصور قد اعتمد على أقوال بعض المنجمين والسحرة وقد تعقبهم وتكلم عليهم ابن كثير بكلام حسن، تعقب هذا الفعل وتكلم عليه بكلام حسن. فالخلاصة أن هزيمة إبراهيم بن محمد بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب كانت على المشهور وعلى الصحيح سنة 45 ومئة، وفي هذه السنة وقع اختلاط السعيد بن أبي عروبة. أما قول النووي رحمه الله ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء، فنعم بعد الهزيمة أي بعد سنة 45 ومئة، قال ويزيد بن هارون صحيح السماع منه بواسط، سمع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة لما ارتحل سعيد إلى الكوفة، ففي طريقه إلى الكوفة نزل واسط وسمع منه يزيد بن هارون، ولكن يزيد بن هارون سمع منه أيضا بعد هذه السنة. فيزيد بن هارون سمع من سعيد قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، سمع منه حال اختلاطه وبعد اختلاطه. وأسأل ما هو حكم رواية من سمع من راو اختلط قبل وبعد، هل نقبل روايته أم نردها؟ تفضل. نقبل إن علمنا أن هذه الرواية كانت قبل الاختلاط، فما لم يتميز حديثه فإننا نرد، لأن الأصل أن الحديث لم يثبت، الأصل في الأحاديث أنها غير ثابتة حتى يأتينا يقين أو غلب الظن أن هذا الحديث ثابت. ولذا لو جاءنا رواية عن مختلف وهذا الراوي روى عنه قبل وبعد فإننا لا نقبل روايته حتى يقوم عندنا دليل على أن هذه الرواية كانت قبل الاختلاط. كرواية وكيع بن الجراح عن سعيد سلامه يحيى بن معين، وقال لي وكيع كيف تروي عنه وقد اختلط؟ فقال أما نظرت إلى حديثي فهو مستوي، فهو على الجادة، أنا أروي وأنتقي، أنا أروي وأنتبه إلى اختلاطه، والانتباه يكون بالعرض. وأحسن من ميز حديث سعيد بن أبي عروبة عبده بن سليمان، ولذا قال النووي، نسمع كلام النووي الآن.
قال النووي: وأحسن الناس سماعا من معاذ بن سليمان، قلت: وقد مات سعيد بن أبي عروبة سنة 56 و100، وقيل سنة 56،
على قول 56 و100 واختلط 45 و100، مكث سعيد يروي في الاختلاط حوالي 11 سنة، وعلى الرواية الأخرى 57 12 سنة، وهو يروي وهو إمام مكثر رحمه الله تعالى. أما عبد بن سليمان الكلابي المتوفى 288، فروى عن سعيد بن أبي عروبة حال الاختلاط وقبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وعرض الأحاديث، وهو الذي ميز روايات سعيد التي قبل من التي بعد، وأمسك عن الروايات التي فيها الرواية عن بعد ماذا الاختلاط وحال الاختلاط، ونشر وروى الأحاديث التي كانت قبل الاختلاط. ولما وهم وأدخل حديث في حديث سعيد كان عبده يشير، فالمتخصص في حديث سعيد بن أبي عروبة إنما هو عبد ابن سليمان الكلابي، فهو الذي يعلم ماذا أضاف سعيد بعد اختلاطه عن الروايات التي أضافها قبل الاختلاط. والمختلطون كثر من العلماء، وقد ألف فيهم غير واحد كتباء، ومن الكتب المطبوعة في الرواة المختلطين كتاب ابن الكيال الكواكب النيرات في حال من اختلط من الرواة، وكتاب سبط بن العجمي الانضباط بأسماء من اختلط من الرواة. وسعيد أخرج له الشيخان عن بعض الرواة الذين رووا عنه حال الاختلاط، ولذا كلام النووي كلام مجمل عام تعوز في الدقة. نسمع كلام النووي ثم نعلق عليه بشيء من إيجاز.
قال النووي: وقد تقرر من القاعدة التي فتناها أن من علمنا أنه روى عن المختلف في حال سلامته قبلنا روايته واحتجزنا بها، ومن روى في حال الانضباط أو تكلمنا فيه لم نحتج بروايته. وقد قدرنا أيضا أن من كان من المختلفين محتجا به في الصحيحين
هذه القاعدة قالها النووي رحمه الله تعالى من باب تحسين الظن بالصحيحين. نعم، الشيخان أخرجا عن المختلطين وانتقوا، ولكن وقع إخراج بالصحيحين عن المختلطين حال الاختلاط ولكن بانتقاء. أما القول أنهم ما أخرجوا عن المختلط إلا قبل اختلاطه هذا قول عسر جدا وإثباته صعب، وفيه إهدار لأقوال الجهابدة الكبار من الأئمة الجبال من أئمة الجرح والتعديل. فمثلا نقل أحمد عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن أبي عدي إلى سعيد بن أبي عروبة في الاختلاط، ويحيى بن سعيد إمام كبير قطان، وغير واحد صرح بأن رواية ابن أبي عدي كانت عن سعيد في الاختلاط، بل قال ابن رجب في شرح العلل، قال بعد أن نقل هذا الكلام عن يحيى بن سعيد قال: ويزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي كل ما روى عنه مثل هؤلاء الصغار قلنا روى عنه عن سعيد من هؤلاء الصغار فهو مختلف. انما الصحيح حديث حماد بن سلمة وابن علية طريق الاولى عند امام الدارقطني، وكما قلت فيها اهدار لتنصيص كبار العلماء على خلاف القول. ولكن لابد ان تتذكروا معي ان شرط اصحاب الصحيحين الا يذكرا في كتابيهما الا الصحيح عندهما، فهما وان اخرجا بعد الاختلاط فانما انتقوا. وكيف يقع الانتقاء؟ بالعرض على الاسانيد، بعرض الالفاظ على الالفاظ، بعرض الالفاظ على الالفاظ، والمتون على المتون، والاحاديث على احاديث. فما اخرجا الا الشيء الذي فيه الصحة. نسمع.
قال النووي: ولما المنظرة للفرسدوج وإنشاء الباب المعتمد بمسلوم المنذر بن مالك بن قطعة بكتب الباب وإنشاء الباب العربي بفتح الهي والواو وبالباب، هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور. وحكى صاحب مطالب أن بعضه استشكل الواو من العربي،
من هو صاحب المطالع؟ ابن قرقول الذي رتب فيه كتاب مشارق الأنوار. نعم.
وأما عبد الجليل بن الخدري فاسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى بني قطرة، وكان أبوه مالك رضي الله عنه صحابيا أيضا قتل يوم عمر في الشهيدة. قوله صلى الله عليه وسلم: فتصرفون فيه من الطيران، أما تصرفون فهو بداخل من الناس فوق مفتوحا، ثم فاس كافيات، ثم الآن المعتمد المكسورة، ثم فاس الطوام، ثم نون. كذا وقع تلقون كلها في هذا الموضع الأول، ومعناه تلقون فيه وتلقون. وأما قوله في الرواية الأخرى وهي رواية محمد بن المثنى وابن مشاعر عن ابن أبي عدي: وتلهمون فيه من المطيئات، فليست فيها خاص، وروي بالذلك معتمد وبالمهمة.
تذيفون وتذيفون، ولم ترد تذيف في صحيح مسلم إلا في حديث آخر فيه ذكر للمسك، يذيف المسك. يذيف المسك أي يخلط المسك. وداف يذيف في اللغة الخلط بمائع، الخلط بمائع، لابد من المائع في الخلط، هذا معنى يذيف. نسمع.
وكلاهما على فتح الشاء، وهو من داف يذيب بالمعجمة كباء يفيل، وداف يذوب بالمهملة كقال يقول، وإهمال الزال أكثر من ذره. وضربه بعض المسلم من ضمن الشاء على رواية المهملة، وعلى رواية المعجمة أيضا دارات من ثلاث، والمعروف فتحها من داف ما ثلاثة، ومعناه على الحوش كلها خلط والله أعلم.
خلط بماء، داف يديف خلط بماء، أما الخلط من غير ماء لا يسمى يعني لا ينطبق على معنى هذا الفعل. والكلام السابق هو كلام ابن الصلاح ولم يعزه النووي له، والكلام السابق برمته هو كلام ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ولم يعزه النووي له. اسمع. لا لا ازاي يقال له الشهريز او السهريز او السهريز بالسين والشين بالضم وبالكسر، الشهريز والشهريز والسهريز والسهريز. نعم.
وهو نوع من الدم الصغار يقال له سهريز وبضمهما.
تذكروا أننا تكلمنا على المعاني الحديث وعلى فقهه وعلى قصة وفد عبد القيس بالتفصيل في شرح ليها الله بن عباس، فاليوم نقف إنما عند ألفاظ وعند معاني وضبط أسماء، لأن المعنى المجمل للحديث سبق الحديث عنه بالتفصيل.
حتى إن أحدهم أو إن أحدهم لا يغلب من عمه بالسيف معناه إذا سلب هذا الشراب سكرا فلم يبق له عقل وهذا من الشر فيغلب من عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه وهذه مسألة عظيمة وأسهل بها على ما سواها من المفاسد.
إذا الحديث إنما منع من أجل الإسكار على ما رجحنا وقلنا إن العلة في هذا المنع إنما هو الإسكار، فمتى زال المنع فجاز استخدام هذه الأوعية، وهذه الأوعية مثل مثلا القرع والفخار هذه أوعية يبقى فيها أثر للخمر، وكان القوم حديثي عهد بإسلام وكانت في هذه الجرار تبقى الخمر مدة طويلة، فلو وضعوا نبيل التمر الماء وتقذف فيه تميرات من نوع الشهريز أو الشهريز فهذا مدعاء لأن تصبح مسكرا، فإذا انتفت هذه العلة جاز الانتباه بهذه الأوعية. وسيصرح مسلم في كتاب الأشربة أن هذا ما منسوخ، وذكرنا النسخ في جملة أحاديث ذكرها مسلم في كتاب الأشربة. نسمع.
قال وقوله أحدهم أحدكم أو أحدهم شك من الراوي والله أعلم. قوله وفي قوم رجل أصابته جراحة واسم هذا الرجل الجهم وكان جراحة في ساقه،
وقع تسميته وتحديد الجراحة في ساقه في تاريخ ابن أبي خيثمة، وسمينا أسماء الوفد وذكرنا الجهم لما شرحنا حديث عبد الله بن عباس، وقلنا ومن بين هؤلاء الوفد جهم ابن قثم، جهم ابن قثم بالتاء المثلثة المفتوحة، فجهم ابن قثم هو رجل من هؤلاء الوفد سماه ابن أبي خيثمة في تاريخه وعين وحدد في روايته أن الجراحة كانت في ساقه. أما في مسلم قالوا في القوم رجل أصابته جراحة كذلك، وأبهم مكان الجراحة وأبهم اسم هذا الرجل. نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصيغ الأدم الذي يلاح على أخوانها، أما الأدم فمن الهمزة والثاني للمعزيز وهو الفتح الذي تم لباره، وأما يلاح على أخوانها فالوجه المتناسب من تحت وتخفيف الله وآخره داخل مثلثة كذا رمضان وكذا روح في أكثر الأصول. وفي أصل الحافظ أبي حازم الغزالي ثلاث بمتناسب فوق وكلاهما صحيح، فمعنى الأول يلف الغيط على أفواهنا ويؤمر به، ومعنى الثاني يلف الأسرية على أفواهها كما يقال فرضته على رأسه.
والكلام كله السابق لابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم ولم يعزه النووي له، وإنما زاد ابن الصلاح قوله ومعنى الثاني الأسقية تلف على أفواهها على أنه بدل بعض من الأسقية فقط، حذف النووي كلامي قوله على أنه بدل بعض من الأسقية، قال الأسقية تلف على أفواهها أي تلف على أفواهها بدل بعض من الأسقية كما يقال ضربته على رأسه، هذا كلام الإمام ابن الصلاح بالحرف. ولذا إخواني العلماء تتابعوا في أن ينقل بعضهم من بعض، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. وفي هذا تنبيه على شيء مهم أغفله النووي رحمه الله تعالى، أي لما سأل الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نشرب يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها، يلات أي يربط. في هذا إشارة إلى شيء سيأتي معنا بالتفصيل في كتاب الأشربة، وقد أخرج مسلم هناك بسنده إلى جابر بن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم غط الإناء وأوكوا الثقة. ففيه إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يغطي الإنسان الثقاء الذي يتعرض، وأن يوكي الثقاء أن يربطه، فهذه سنة. وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في أسقية الأدب التي يلات على أفواهها. ولذا من السنة أن يغطي الإنسان الآنية وألا تبقى مكشوفة، وألا تبقى مكشوفة. هذه سنة نبه عليها صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في غير حديث أن الإناء الذي يغلق وتقرأ عليه آية الكرسي فإن الشيطان لا يستطيعه. وقد شكى إلي رجل من قريب أنه يفقد أموالا له دائما ودوما، وعلى أمانة في أهل بيته وعلى قلة فيهم. فلما ذكرت له هذا الحديث شكرني وقال لي فرجت عني كرب عظيمة. فكنت كل يوم أذهب للبنك وآخذ من البنك المال الذي أشتري به أغراضي، ما أضع المال على شيء في البيت إلا ويضيع ويفقد. فلما ذكرت له أن يضعه في إناء ويغطيه ويقرأ عليه آية الكرسي فإن الشيطان لا يقربه، شكر تصل شاكرا مبينا أنه قد زالت عنه كربة. ولذا إخوان من السنة أن يغطى الإناء وأن يوك الثقاء، أي أن يربط الثقاء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم في أسقية الأدم التي يلات على أفواهها فيه تنبيه على سنة قد تهجر، أي نعم، في هذا الزمان. نسمع.
قال النووي قوله في مرضنا كثيرة الزلزال كذب الله كثيرة الزلزال في آخره، ووضع في كثير من الأصول كثير بغيرها. قال الشيخ وهو عبد المصطلح صح في أصولنا كثير من غير داء التأثير، والتقدير فيه على هذا أرضنا مكان كثير الزلزال، وبمظاهره قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المسلمين. وأما الزلزال فالكسر فيه وإشكال الله، وبالتالي المعجمة جمع سرس جمع سرس بضم الزيه وفتح الواو كنغر ونغران وصرس وصرسان. والسرس نوع من الفرس كذا قاله الجوهري وغيره. وقال السويدي في مختصر العين هو الذكر من الفرس، وأطلق جماعة من صباح الحديث أنه الفرس.
أما الزبيدي فقد اختصر العين وضبطه بضم الزاي، والنسبة إلى زبيد قبيلة المغرب. وأما من كان من أهل اليمن فيقال عنه الزبيدي بفتح الزاي. ومنه وممن ينسب إلى تلك الديار محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس. فمن حجر المتأخرون لما يقولون قال صاحب تاج العروس وترسم هذه اللفظة تلفظ الزبيدي نسبة إلى زبيد اليمن. أما الزبيدي فنسبة إلى زبيد قبيلة في المغرب. اسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وإن حجرتها الزردان هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات. قوله قال أتانا ابن أبي حديث هو محمد بن إبراهيم، وإبراهيم هو أبو حديث.
وبذا نكون قد انتهينا من التعليق على الطريقين الأول والثاني من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، والآن سيأتي للطريق الثالث وفيه الإشكال المذكور، وقدم ذلك ببيان أسماء بعض من ذكر بغير اسمه الصريح. نسمع.
قال قوله حدثنا أبو عاصم وأما ابن دريد قوله حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن دريد قال أخبرني أبو خزعة أن أبا رمرة أخبره وحسن أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره.
هنا في مشكلة في الإسناد في تحديد الضمائر على من تعود، وفي تحديد الحسن من هو الحسن. نسمع. وقد لخص النووي كتابا لأبي موسى المديني الصفحات الآتية هي تلخيص كتاب لأبي موسى المديني، وقد نقل بالواسطة من عدة مصادر من بينها كتاب الغساني في ضبط نسب وأسماء وأماكن الواردة في الصحيحين، واسمه تقييد المهمل أو تقييد المهمل، والكتاب ما زال مخطوطا وهو من الكتب البديعة. ونقل أيضا أن المازرية في المعلم بفوائد مسلم ينقل جميع الفوائد الحديثية من هذا الكتاب من الغساني، وفي كثير من الأحيان لا يشير أي فائدة تخص الإسناد أو الرواة أو الضبط تجدونها في كتاب المعلم، بل المعلم مطبوع في 3 مجلدات عن دار الغرب الإسلامي، إنما هي مأخوذة بالحرف من كتاب الغساني. ثم ذكر تعقب القاضي عياض وذكر كلاما حسنا مليحا نسمعه ونحاول أن نعلق ونفصل ما استطعنا.
قال المولي: هذا الإسناد معلوم بالمشكلات، وقد اضطربت فيه أقوال حكيمة وأخطأ فيه جماعات من كبار الكفار، وصواب فيه ما حفظه وحفظه وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأجوده، وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله فقال: هذا الإسناد أحد المعضلات ولا عضالة
ولإعضاله
وقع فيه تأثيرات من جماعة
واهمة. في مطبوع كتاب ابن الصلاح صيانة صحيح مسلم من الإسقاط والسقط وحمايته من التخليط والغلط، فيه ولإعضاله وقع فيه تغييرات من جماعة واهمة. نسمع.
قال: فلذلك رواية أبي نعيم الأصفهاني في مستخرجه على رسالة مسلم بإسناده، أخبرني أبو قتادة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره.
طيب، على هذا الإسناد تأملوا الضمائر في هذا الإسناد. قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما، أي أبو قزعة أخبر أبا نضرة والحسن. هذا أمر مستحيل. وأذن حقوق العدة. طيب، نكمل إن شاء الله الحديث على الإشكال الواقع في هذا الإسناد الدرس القادم، ونطلب من الإخوة أن ينظروا في تخريج حديث أبي سعيد وأن يطولوا النفس ما استطاعوا، لأن هذا الإشكال لا يزول إلا بجمع الطرق. من غير أن تجمع الطرق لا نستطيع أن نزيل هذا الإشكال. وهنالك كلام جميل جدا لغساني نقل طرفا منه بالواسطة النووي عن ابن الصلاح في كتابه تقييد المهمل في ورقة ونيف من المخطوط. لو أن بعض إخواننا أخذ هذا الكتاب وصور مثلا 100 نسخة من هذا من هذه ورقة فقط ثم توزع الإخوة حتى نحسن التعامل مع المخطوط، وأن نقرأ الخط ونحاول أن نرتقي قليلا، فلعل الله عز وجل يسر خيرا.